في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. إن موقف الحر بن يزيد الرياحي في ساحة كربلاء مدرسة حقيقية في التوبة الصادقة الماحية للذنب والمبدلة السيئات بالحسنات. إن موقف الحر يعرفنا معنى أن تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، فرب عبادة 70 عاما لا تنقذ صاحبها من حبائل الشيطان، وتفكر الحر ساعة أوصله إلى رفيع الدرجات. بباب مدرسة الحر نحط الرحال، نستلهم مواقفه الخالدة، ونتخذ منها بلسما لأرواحنا العطشة إلى سعادة الدنيا وفلاح الآخرة. مولانا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من هو الحر بن يزيد الرياحي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشهيد العظيم الحر هو الحر بن يزيد الرياحي، ويقال أيضا اليربوعي. الرياحي واليربوعي نسبة إلى رياح ابن يربوع، وأيضا يقال التميمي نسبة إلى قبيلة تميم. للأسف المعلومات عن شخصية الحر قبل كربلاء لقلتها فهي كالمعدوم. يلاحظ هنا أنه رغم عظمة شهداء كربلاء لم يبذل إلى الآن جهد أساسي في التعريف بهم، رغم محاولة صاحب كتاب إبصار العين وكذلك محاولة أنصار الحسين، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى محاولة جادة تلاحق كل الخصوصيات التي يمكن أن تعرفنا بهؤلاء الشهداء العظماء. مثلا نجد أن الشهيد مسلم بن عوسجة شارك في المغازي والفتوحات، الشهيد زهير كما تقدم معنا له مواقف مشهودة. حاولت البحث عن موقف من هذه المواقف، فحتى الآن لم أجد شيئا. طبعا الأمر يحتاج إلى متابعة، لكن أديش مهم أن يكون عندنا سيرة شهداء كربلاء. مثلا الشهيد زهير معروف أن الحروب اللي شارك فيها شو صار معه من المشاركات، شو الخصوصيات، إلى أن نأتي إلى موقفه في كربلاء. هالنوع من الدراسة بحط قدامنا شخصية الشهيد، كيف مرت بمنعطفات المراحل المختلفة، نصبح أقدر على استلهام الدروس والعبار من هذه الشخصيات العظيمة. بالنسبة للحر رضوان الله عليه، في كلام صغير عن شخصيته قبل كربلاء. فجأة بشوف واحد حاله قدام شخصية عظيمة، برزت في البداية إلى جانب يزيد وبن زياد، لكن واضح أنه في تميز عن موقفهم. ثم كانت تلك الرعدة الشديدة التي أخذته الرعدة كالإفكل. هنا انفصل عن الشهيد الحر كل ما كان قد بقي من ميل إلى الدنيا، كل هالشوائب أثناء هالرجف سقطت، وبقيت الشخصية التي نعرفها شخصية الحر، التحق بالإمام الحسين سلام الله عليه، وليس في شخصيته شيء من الميل إلى الدنيا أو البحث عن دعة وعدم كشف حقيقته وهويته أمام الطواغيت. الفترة السابقة على الكوفة، على خروجه من الكوفة للتضييق على الإمام الحسين عليه السلام، الكلام حولها كما ذكرت قليل جدا. مثلا نجد في تذكرة الخواص: كان الحر بن يزيد اليربوعي من ساداتهم، يقصد أهل الكوفة، لأن هو من الأساسيين في أهل الكوفة. نجد في كتاب أبصار العين: كان الحر شريفا في قومه جاهلية وإسلاما. هذا النص وفت عنده، يعني معقول الحر كان من السن بحيث أنه كان يعيش في الجاهلية وأدرك الإسلام، يعني يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن مش الظاهر من النصوص الأخرى والمصادر الأخرى شيء من هالقبيل. حتى صاحب الأعيان ينقل كلام صاحب إبصار العين ولا يعلق عليه. تكلم بعدين صاحب إبصار العين أن ابن عمه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم النص ملفت: كان الحر شريفا في قومه جاهلية وإسلاما بعيد، أنه يكون المقصود أنه أهله بالجاهلية كانوا شرفاء. هو صحيح كان معروفين من الأعيان أهل الحر في الجاهلية، لكن ظاهر النص أنه هو كان عايش بالجاهلية وأدرك الإسلام. في أعيان الشيعة يتحدث عن ندرة المعلومات حول الحر رضي الله عليه، فيقول: ليس لدينا شيء من أخبار الحر رغم كونه من الرؤساء سوى أخباره يوم كربلاء. ثم يدخل السيد الأمين في بيان خصوصية مناسب أيضا التعرض إلى هون. خصوصية أن الحر كان يعمل مع الحسين بن تميم، حسين بن تميم ورئيس الشرطة بالكوفة، الذي أوكل إليه ابن زياد مهمة الإمساك بالسكك والشوارع وتفتيش الكوفة بيتا بيتا، ثم وكله بأن ينشر الشرطة بمختلف المنطقة حتى يعرف من أين يريد أن يدخل الإمام الحسين عليه السلام الكوفة ويمنع من دخول الكوفة. فسيد الأمين يقول: يفهم من كلام المؤرخين أن الحر كان مع الحسين ابن تميم بالقادسية. يعني مثلا نحن ما عندنا بالنصوص أن الحر رضوان الله عليه طلع من الكوفة بعثه ابن زياد، يعني ما منشوف إلا أنه الحر صار في مقابل الإمام الحسين. أمتى طلع؟ عادة ما في نصوص. في عدة مصادر بتحكي أنه كان مع الحسين ابن تميم، يعني كان قد خرج من الكوفة مع الحسين. النصوص اللي بتتحدث عن الحسين عم تحكي عن رئيس الجيش، الحر كان في ذلك الجيش. في القادسية كلفه الحسين ابن تميم أن يذهب لاستقبال الإمام الحسين والتضييق عليه. يقول صاحب أعيان الشيعة: ويفهم من كلام المؤرخين أن الحر كان مع الحسين بن تميم بالقادسية، أخرجه ابن زياد معه من الكوفة، وقد كان الحسين بن تميم صاحب شرطته أو شرطته، وأمره أن ينزل القادسية ويقدم الحر بين يديه في 1000 فارس يستقبل بهم الحسين. سيد الأمين بنقل عن ابن الأثير: كان مجيء الحر من القادسية، أرسله الحسين ابن تميم في 1000 يستقبل بهم الحسين. أيضا موجود في تاريخ الطبري: وكان مجيء الحر ابن يزيد ومسيره إلى الحسين من القادسية. كونه من رؤساء أهل الكوفة وخرج من القادسية، المقصود أنه النصوص ما بتقلنا أنه الحر خرج من الكوفة وذهب للتضييق على الإمام الحسين. شو السبب؟ السبب أنه اللي طلع من الكوفة طلع جيش الحسين، فالحكي عن رئيس الجيش وعن جيشه، فيها الجيش كان الحر. هذا بدل أنه كان الاعتماد على الأساسي على الحسين ابن تميم، اعتماد ابن زياد. الحر موجود بهالجيش ومش معروف شو توجهه شو أفكاره، يعني حتى هالحب اللي برز قبل توبته للإمام الحسين هالمقدار ما كان معروف عنه، لذلك كلفوه بأن يقود ألف فارس ويذهب لاستقبال الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا الكلام شو له علاقة بترجمة الشهيد الحر أو بالحديث عن موقعه؟ علاقته بس عن موقعه بالكوفة وموقع الحسين ابن تميم. بشوف واحد أنه هو راس، لكن مش أنه الراس الأساسي المعتمد عند ابن زياد في هذا الشأن. الأساسي اللي كان معتمد هو الحسين. ثم نجد أيضا في كتاب تنقيح المقال حول التعريف بالشهيد الحر، يقول عده الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، بهذا العنوان من أصحاب الحسين عليه السلام، وهو الذي ختم الله له بالسعادة والشهادة، وظهر فيه مصداق قوله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، ومن سبر سيرته وآدابه مع الحسين عليه السلام يعلم صدق نيته وخلوص إيمانه، حشرنا الله معه ومع أشباهه بحق الحسين عليه السلام. أيضا نجد في التعريف بشخصية الشهيد الحر في هامش مقتل السيد بحر العلوم لولده حجة الإسلام السيد حسين بحر العلوم، يقول: الحر بن يزيد من الشخصيات الاجتماعية البارزة في الكوفة، وأحد قواد الجيش الأموي الخارج لحرب الحسين عليه السلام. هون ما بيقصد بأحد القواد أنه قاد 1000 فارس للتضييق على الإمام، لا، بيقصد لما وصل عمر ابن سعد لكربلاء ووزع قيادات الجيش جعل الحر أحد القادة،
يعني رأس 4000 كما يقول
من تميم وهمدان، يعني هو كان مسؤول ربع تميم وهمدان، أحد قواد الجيش الأموي الخارج لحرب الحسين عليه السلام، وكان يقود ربع تميم وهمدان كما يقول الطبري وغيره. وقد ذكر الخوارزمي في مقتله أنه لحق بالحسين مع غلامه التركي. هذا النص أنا ذكرته باعتبار أنه يعني الشهيد الحر التحق بالإمام، بصير التساؤل هيك أنه طيب ما في حدا من اللي حواليه التحقوا بالإمام، يعني لحاله؟ ظاهر النصوص هيك، لكن في كلام عن غلامه التركي، وفي كلام هلا راح يجي هون بالإضافة لهذا عن ابنه أخوه. وقد ذكر الخوارزمي في مقتله أنه لحق بالحسين مع غلامه التركي ولعل اسمه عروة، على ما نص عليه بعض المقاتل كمقتل الإمام المغفور له الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. ففيه إضافة إلى ذلك استشهاد ولد الحر علي، أنه ابنه اسمه علي استشهد معه، وأخيه مصعب، كل هؤلاء الثلاثة يعني غلامه التركي عروة وولده علي وأخوه مصعب كلهم استشهدوا بين يدي الحر مع الإمام سلام الله عليه. يضيف صاحب الهامش: على تأمل منا في صحة ذلك والله العالم. مسألة ابنه وأخوه يبدو المصدر بيتفرد بالكلام عنه، يعني عادة ما في ذكر المصادر لها خصوصيات، ممكن الغلام التركي نلاقي حديث عنه.
نعم، يعني بالحقيقة أن مواقف الحر وشخصيته أمران ينبغي الوقوف عندهما بحكم الموقف المتميز الذي كان للحر، انتقاله من معسكر ابن زياد إلى معسكر الإمام الحسين ليكون أول الشهداء على بعض الروايات. فعلى ضوء ذلك كيف نفهم شخصية الحر وكيف نقيم مواقفه في كربلاء؟
أول ما يطالعنا في شخصية الحر رضي الله عليه رجاحة العقل. صح أنه كان مع ابن زياد ومع عمر بن سعد، بس عائل، العائل حتى لما بيكون عدو بيستأنس الواحد بين قوسين بالعداوة إذا صح التعبير. يعني مرة بيكون التصرف تصرف عدو جاهل أرعن، مرة بيكون العدو عاقل، يعني بيسمع كلمة بيحاول يجاوب عليها، لكن أنه على طريقة هذا الضحاك المبطال اللي تقدم معنا والشهيد برير عم بيقول له أنه نحن الطيبون، قالوا أنا على ذلك من الشاهدين. طيب ليش ما بتتوب من ذنوبك؟ إذن مين بيشرب خمر معك؟ يعني شيء مش معقول أنه واحد يشوف قدامه منطق من هالنوع. لكن مثلا صاحب العقل الراجح حتى إذا أصر على شيء يصر وفق معطيات معينة. يلاحظ أن الشهيد الحر رضوان الله عليه صاحب العقل الراجح، ويلاحظ أن حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامس شغاف قلبه. يعني واحد عاقل من جهة وعنده دين من جهة، هذا لو بيبعد 60 سنة بده يهتدي بعدها. مهم أنه مش عم بيدور على مصلحته، مش رخيص، مش أنه عم يوقف المواقف التي يرى أنها تنقذ رأسه، لا، هو حقيقة بفكر بالأمور، بفكر بعقل. وين ما وصل أكثر ما أنه يوصل يصير قائد من قوات جيش يزيد وابن زياد، مع ذلك حمله عقله الراجح وحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بالأصل حمله التوفيق الإلهي على ترك الدنيا ليغذ السير إلى الآخرة، إلى رضوان الله تعالى. فالتحق به سيد الشهداء سلام الله عليه وجاهد بين يديه جهاد الفارس المغوار والتائب. فرق بين الفارس المغوار اللي بيعيش الندم وتاب من ذنوبه ويريد أن يكفر، يريد أن يعوض، وبين الفارس المغوار اللي ما عايش مسألة التوبة. بتصور مثلا أنه هذا الموقف الطبيعي اللي هو، وقد يعني بعض الناس اللي ما عايش مسألة التوبة دخلهم الغرور بشكل أسرع من غيرهم، لكن التائب بيظل يشعر أنه شو ما عمل هو مقصر،
لأنه أدرك حجم الخطيئة التي كان يرتكبها.
صحيح. فبالتأكيد الشهيد الحر كان عايش هالحالة هذه، وبالتأكيد أيضا هالموقف العام، يعني التقييم العام لشخصية الحر رضوان الله عليه، بخلينا ندرك أنه قديش تأثروا أهل الكوفة بالتحاق الحر بالإمام الحسين عليه السلام. يعني مش سهل، صح أنه 32 واحد التحقوا، أنه الأنصاريان التحقوا، الجابريان التحقوا، لكن الحر
قائد
جيش. يعني الآن خلينا نتصور أنه معركة حامية الوطيس، وبالأثناء ينقال أنه فلان الفلاني مسؤول عسكري كبير التحق بالطرف الثاني، هذا بهد الجبهة، المهم خرج منها بهدها معنويا، بيأثر عليها بشكل كبير. ما في شك انه هذا الانتقال ترك اثر كبير على اهل الكوفة، ولذلك نجد ان بعضهم كان شديد الحقد على الحر كما سيأتي في استعراض مواقفه في الجهاد. انه واحد من اهل الكوفة قال لو علمت ان الحر سيلتحق بالحسين لأتبعته السنان، كنت بقتله. بقول واحد أنا بعد ما عم يحكي معي بشوي، وإذا بشوف الحر إجا، قلت له هيا الحر اللي عم تقول أنك أنت تتمنى أنك تقتل. يعني في حقد كان نتيجة هالانتقال، صح أنه ما عندنا نصوص قديش حقد المعسكر كله، لكن هذا نموذج بيكشف. إذن التقييم العام لشخصية الحر رضوان الله عليه، رجاحة العقل، حب الرسول وأهل البيت، كذلك أن موقفه الجهادي كان موقفا بارزا مهما، باعتبار أنه كان يحارب من منطلق أنه يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه.
نعم. وإذا صحت الرواية التي تقول أنه كان له ولد اسمه علي، يعني يفهم أنه كان شيعيا ومواليا، وليس بالضرورة.
لا، مش بالضرورة، باعتبار أنه الأسماء كانت تسمى حتى الآن، يعني لا نجد أن هذا الاسم يدل على تشيع الأب الذي يسمي به.
نعم. يعني إذا أردنا أيضا أن ندخل في تفاصيل المواقف التي وقفها الحر رضوان الله عليه، لابد أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول مواقفه قبل كربلاء، والآخر هي مواقفه بعد كربلاء. ماذا ورد لدينا عن مواقفه قبل كربلاء، والتي لا شك بأنها كانت تحمل دلالة على صفاء نفسه واستعداده لهذا الانتقال الكبير؟
نعم، أولا أضيف إلى مسألة أنه هل يكشف اسم علي عن أنه كان شيعيا؟ مثل ما تقدم، هذا الاسم ما بيكشف عن أنه كان شيعي، لكن الحر واضح من مواقفه أنه كان مع رسول الله وأهل البيت، إلا أن تحليله السياسي للأحداث جعله يتصور أنه ليس من الضروري أن يكشف هويته للحكومة الظالمة، أنه خلينا نشتغل بالطريقة اللي ما تكشف شو وضعي وشو خصوصياتي. أريد أن أقول أنه لم ينتقل هذا الانتقال السريع على طريقة الشهيد زهير. الشهيد زهير يبدو انتقاله أكبر بكثير، لأنه كان يكره أن يجتمع مع الإمام الحسين. كان الشهيد الحر كان أقرب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه من الشهيد زهير، لأنه كما سيأتي ومعروف شو كان تقييمه للسيدة الزهراء، شو كان تقييمه لمسألة العلاقة بأهل البيت، الأمور كانت واضحة عنده. بالنسبة لمواقف الشهيد الحر، يبدو الأفضل أن نقسمها إلى مواقفه قبل التوبة ومواقفه بعد التوبة، لأنه حتى بكربلاء ما تاب مباشرة، وإنما مواقفه قبل التوبة تنتظم في سلك واحد وخط واحد، ومواقفه بعد التوبة في الطرف المقابل. هنا نجد أن الموقف الأول له في منطقة معروفة بذي حسم، بالضبط ورد في تاريخ الطبري حسم، مش حسم أو حسم، ذي حسم. هذه المنطقة نجد أنها المحطة الأولى التي وصل فيها الحر رضوان الله عليه ومن معه إلى الإمام الحسين عليه السلام. نجد نصا عن شخصين كانا مع الإمام الحسين عليه السلام في هذه المنطقة، منطقة ذي حسم. خلاصة النص في بدايته أن بعض من كان مع الإمام الحسين عليه السلام كبر، سئل لما كبرت؟ قال رأيت النخل. هؤلاء الاثنين اللي مع الإمام عليه السلام اللي هن بحدثونا بالنص، قال ما رأينا بهذا المكان نخلة. إذن ماذا رأى هذا الشخص؟ قال نظن أنه رأى هوادي الخيل. الهوادي يعني أعناق الخيل، من بعيد مثلا عنق الفرس الحصان مرتفع كأنه مثلا بين النخلة، لأن النخلة من بعيد بين صغيرة. الإمام سلام الله عليه قال أظن ذلك، يعني أكد هالمعنى. ثم سأل سلام الله عليه عن مكان منيع إذا اضطر إلى القتال قاتل فيه من جانب واحد، فدله هذان الشخصان على ذي حسم، يعني كانوا هن قراب من ذي حسم، فأخذ إليه ذات اليسار، مش الإمام باتجاه اليسار. جيش الحر شافوا أنه الإمام الحسين ومن معه مشوا باتجاه اليسار، لحقوهم. وصل الإمام ومن معه قبل أن يصل الحر ومن معه، أمر الإمام بأبنيته أن تضرب، ضربت، جاء الحر ومن معه. كان اللقاء الأول بين الإمام الحسين سلام الله عليه والحر. يلاحظ هنا أولا أن الإمام عليه السلام بمجرد أن رأى جيش الحر قد وصل، بادر إلى البحث عن موقع مناسب للقتال، ونزل في مكان يستطيع إذا اضطر القتال أن يقاتل من مكان واحد. لا شك عندما نجد أن الشيخ فلان أو الشيخ فلان يصل في العبادة إلى وضع يصبح يعرف كثيرا من الأمور التي ستحدث، لا شك بملاحظة علم الإمام والأحاديث المعتبرة وقناعات علماءنا حول علم الإمام أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يعلم أنه لا يقع حرب بينه وبين الحر، ولكن أعتقد أن السبب في ذلك أن الحر كان لابد له من هزات عنيفة آخرها تلك الرعدة كالإفكل حتى يسقط منه كل ما علق به من شوائب لا تجعله مؤهلا للوقوف مع الإمام الحسين صلى الله عليه. كان الحر مفروض يشوف أنه يعني معقولة أنا رح أضطر قاتل الإمام الحسين؟ كان الحر مفروض يسمع ثكلتك أمك كما سيأتي. كان ضروري الحر يشوف أنه مسألة جد، أنه أنت واقف مع ابن زياد بتعتبر حالك أنه بتحب رسول الله وأهل البيت وبدك أنه تداري وبدك هذا، الموقف غلط. الإمام سلام الله عليه لم يتصرف هذه التصرفات اعتباطا، مسائل واضحة عنده تماما أنه عم يشتغل بالاتجاه الطبيعي. كذلك مسألة سقي الماء للحر ومن معه والخصوصيات، اللقاء الأول اللي تقدمت الإشارة له كيف كان؟ يقول النص: وجاء القوم وهم 1000 فارس مع الحر بن يزيد التميمي اليربوعي حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حر الظهيرة، والحسين وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين لفتيانه: اسقوا القوم وأروهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا. فقام فتيانه فرشفوا الخيل ترشيفا وسقوا القوم من الماء حتى أروهم.
نعم، بالنسبة لهذه النقطة مولانا، ما أنا لا في ترجمة الحر رضوان الله عليه، ولكن لابد من الوقوف عند موقف الإمام الحسين بسقيه للجيش. كيف نقيم هذا الموقف مع أنه جيش عدو؟
طبعا لم يكن قد وقع قتال، وحتى لو كان قد وقع قتال فإن أخلاق الإسلام في الحرب أخلاق خاصة ليست من نمط أخلاق يزيد واليزيديين. الإمام عليه السلام ليست هذه المرة الوحيدة التي يسقي فيها أهل الكوفة الماء، وإنما نجد في بعض المصادر أنه سقاهم الماء سلام الله عليه 3 مرات. المرة الأولى في صفين عندما منع جيش معاوية أهل الكوفة من شرب الماء، أرسل الإمام جيشا بقيادة سيد الشهداء فكشف جيش الشام عن الماء. المرة الثانية في الكوفة عند صلاة الاستسقاء، كان في جدب صلى الإمام الحسين صلاة الاستسقاء، والمرة الثالثة هي هذه. وقد تصرف الإمام عليه السلام بمنتهى العطف معهم. في 1000 واحد من جيش عمر بن سعد شافوا التعامل من الإمام الحسين، وأتيحت لهم فرصة سماع خطب الإمام الحسين لفترة قبل أن يأتي جيش عمر بن سعد، ومع ذلك بنشوف أنه هال1000 واحد ما طلع منهم نتيجة. ممكن يكونوا الناس اللي التحقوا بمعسكر الإمام قسم مثلا من هول، لكن المفروض أنه لو كانت قلوبهم فيها شيء من السلامة المفروض أن يكون لهم موقف آخر.
أجركم الله مولانا، ويبدو أن الوقت قد داهمنا. بقية استعراض مواقف الحر رضوان الله عليه نتابعها في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.
في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.